يرون الإنسان ليس عنده شيء من الإرادة على الإطلاق، وأنه مجبور مسير كالريشة في مهب الهواء، ليس له من الحرية والإرادة شيء. أما الجبرية فهي تعطي الإنسان شيئا من المقادير التي ليست إلا لله عز وجل، فمن هنا وجد الجبر بعد القول بالقدر. لا كما يقول بعض المتأخرين الذين زعموا أن القول بالقدر كان ردة فعل ضد مذهب الجبرية، وزعموا أن أهل السنة جبرية، وهذا خطأ لا يقل عن خطأ السابق الذي أشرت إليه منذ قليل. فالقول بالقدر سبق ثم جاء بعده القول بالجبر، والقدرية هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي ثم المعتزلة، والجبرية هم أتباع جهم بن صفوان. فرغم أن الجهمية والمعتزلة يتفقون في كثير من الأمور في العقائد، إلا أنهم يختلفون في مسألة القدر اختلاف تباين. فالقدرية تقول بالقدر القول الباطل فيه، بمعنى أنها تزعم أن للإنسان مقدرة وحرية كاملة، وأنه مسؤول عن جميع أفعال مسؤولية كاملة، وأنه خارج عن إرادة الله وقدرته وعلمه فيما يتعلق بتصرفاته الإرادية. بعكس الجبرية يقولون لا، الإنسان ليس له من الحرية والإرادة أي شيء، فلذلك فإذا كفر وهو يعرف الله فهو معذور، وإذا عصى وأشرك وهو يعرف الله فهو معذور، لأن الله هو الذي أوقعه في الكفر والشرك. فلذلك اتفق السلف على أن الجبرية الغلاة كفار يخرجون من الملة. الإرجاء يقابله التكفير، هذا سبق تقريره، والجبر يقابله القدر سبق تقريره، والنصب يقابله التشيع سبق تقريره، التعطيل يقابله التشبيه. والتعطيل بدأ أولا وهو إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعض هذه الأمور، ثم جاءت ردة فعل ضد المعطلة من قبل أناس قليل علم وهم أهل الهواء وهم الرافضة، فجسموا وشبهوا الله بخلقه مقابل التعطيل، والتشبيه يقابل التعطيل، هذا مرة. التأويل يقابل التفويض، التأويل هو مذهب متأخر المتكلمة تبع للمعتزلة والجهمية، وهم الذين يأخذون بالنصوص لكن إذا صادمت أصولهم أولوها حتى وقعوا في تأويل صفات الله عز وجل، فأولوا الاستواء وأولوا الوجه والعين والغضب والرضا ونحوها بتأويل يبعد النص عن ظاهره وحقيقته. فلما أولوا وخاض الناس في هذا الأمر وجدت طائفة ترفض التأويل لكنها لا تثبت إثبات السلف، فتقول نفوض الأمر، لا نقول بالإثبات ولا نقول بالتأويل، إنما نترك الألفاظ هكذا بلا معنى، نتلوها ونتعبد بتلاوتها ألفاظ اسماء الله وصفاته ولا نثبت لها أي معنى ولا حقيقة، ويقولون نفوض المعنى إلى الله عز وجل. مع أن التفويض الذي ورد عن السلف ليس تفويض المعاني والحقائق، إنما تفويض الكيفيات، تفويض الكيفيات، أما المعاني والحقائق فالله عز وجل لم يكلمنا إلا بحق، ولم يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق، وبمعاني لا بد أن تثبت. فمن هنا لما وجد التشبيه وجد التأويل ظهرت طائفة من ينتسبون للعلم بالغت في التخلي عن التأويل وغيره، حتى قالت بما يشبه التعطيل لكنه تعطيل مبطن يسمى التفويض، وهو عدم إثبات حقيقة لنصوص الصفات ولا إثبات أي معنى من معانيها، وقالوا نتركها ونتلوها كما جاءت ولا نثبت منها صفات. والتفويض طبعا وقع فيه حتى بعض المنتسبين للعلم، ولذلك نجد أغلب المتكلمين الذين يتوبون ويتركون علم الكلام يقعون في التفويض لأنهم لا يستوعبون الإثبات. ولذلك لما ترك الرازي علم الكلام وتابع عنه وقع في التفويض، والتفويض كذلك قبل التأويل هذا مر، والتصوف يقابله الجفاء. المقصود بالتصوف المبالغة في التعبد، لأن التصوف له وجهان، وجه فلسفي، وهذا مذهب غلاة المتصوف الذين جاءوا في القرن الرابع وما بعده ولا نتكلم عنه هنا، ووجه تعبد عبادي وهو المبالغة في التعبد والتحنث بغير ما شرع الله. فالتصوف وجد ما يقابله عند الفساق والفجار، وهو الجفاء والإعراض عن شرع الله عز وجل وترك العبادات وغيرها، وأغلب ما يوجد هذا في الباطنية، أغلب ما يوجد الجفاء في الباطنية. باطنية يتركون الأعمال الظاهرة ويزعمون أن الأعمال القلبية تكفي عنها، ولذلك تركوا الصلاة والزكاة والحج والصيام، وهذا مقابل ما يفعله الصوفية من أو متعبدة الصوفية من المبالغة في التعبد. والابتداع يقابله الإعراض، كما وجد الطوائف من الأمة ابتدعت في دين الله عز وجل، وجد الطوائف من الأمة أعرضت عن الدين بالكلية. ولا يستدل المقصود بإعراض الفسق والهجور أو إعراض التساهل والتقصير، إنما المقصود به الإعراض العقدي، وهو ترك شرع الله عمدا والإعراض عنه إلى قوانين مخترعة وإلى تشريعات يشرعها العباد. وأول ما بدأ الإعراض الصريح في الإسلام عن شرع الله عز وجل واستبداله بالقوانين الوضعية من قبل دويلات الرافضة كالقرامطة والعبيدية في مصر والبويهية، فهذه وضعت سنن شرائع تخالف شرائع الإسلام في كثير من أمور الحياة، قوانين لكنها ما كانت في ذلك الوقت تسمى قوانين، كانت تسمى بأسماء بيئية ومحلية، أحيانا تسمى أحكام سلطانية، أحيانا تسمى بقرارات، وأحيانا تسمى بأسماء ليست كما نسميها الآن بقوانين. إنما أول من بدأ الإعراض عن شرع الله تعالى مقابل الابتداع الزيادة فيه هم فرق الرافضة والباطنية. والإعراض يقابل الابتداع، وهذا معلوم. طبعا في العصر الحاضر ظهر الإعراض على شكل شعارات ومبادئ وأسس فكرية وعقدية وسياسية، فالعلمنة إعراض عن شرع الله، والحداثة ترفع شعار الإعراض عن شرع الله، والحزبيات أغلب الحزبيات السياسية وغيرها والقوميات والقوانين الوضعية تتبنى الإعراض عن شرع الله، وموجات وحركات الزندقة والإلحاد كذلك تتبنى الإعراض عن شرع الله. فلذلك يعتبر أكبر الأداء في عصرنا الحاضر، أكبر الأدواء في عصرنا الحاضر هو هذا الداء، داء الإعراض عن شرع الله تعالى، الإعراض المقنن، الإعراض الفكري والسياسي والإعراض الثقافي والإعراض العقدي. وهذا كله وجد في طوائف كبيرة من الأمة، أي من المسلمين، أما في الكفار فأمر طبيعي، لكن وجد الآن في المسلمين طوائف وحركات واتجاهات وأحزاب وشعارات كلها تتبنى الإعراض عن دين الله عز وجل، إما كليا وإما جزئيا، بل حتى بعض الشعارات الإسلامية عندها شيء من الوقوع في هذا الداء، خاصة الشعارات العصرانية التي ظهرت في الحركات الإسلامية الحديثة، ففيها نوع إعراض عن شرع الله عز وجل، لكنه إعراض مبطن ملبس بشبهات وبدعاوى اغتر بها كثير من المفكرين والمثقفين في عصرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة كم؟ من ضبط معنا الموقف؟ نعم 115، عند الفقرة 15، الأصول الكبرى التي خالف فيها أهل الأهواء السنة. أظنه من المفيد أن يتعرف طالب العلم على الأصول الجامعة لمقالات وعقائد الأهواء التي بها خالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا الحق، لأنها بمثابة الموازين لطالب العلم التي بها يعرف كيف يدخل كل مقولة أو عقيدة فاسدة في أصل من هذه الأصول. وهذه الأصول تجمع جميع أهل الأهواء والفرق قديما وحديثا. وعدها هنا مبني على الاستقراء لا على التحديد الجازم أو على الحصر، إنما الاستقراء بالاجتهاد حسب الاجتهاد. مقالات أهل الأهواء والبدع والافتراق كثيرة، وتفصيلاتها لا تتسع لها المجلدات، لكن يمكن بالاستقراء أن يحصر الباحث أصولهم الكبرى التي خالفوا فيها عقيدة السلف على وجه التقريب. فأولا، أول أصول أهل الأهواء، طبعا لا يجتمع أهل الأهواء على هذه الأصول جميعا، لكن هذه الأصول تجمعهم كلهم وإن لم يجتمعوا عليها. يعني نجد من أهل الأهواء من يأخذ بأصلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من هذه الأصول، نجدهم يتفقون في أكثرها ويختلفون في بعضها إلى آخره. إنما هذه الأصول قال بها جماعة من أهل الأهواء أو كلهم حسب نوع الأصل. أولا، إنكار ذات الله عز وجل وعلوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه أو تأويل ذلك. طبعا هذا إنكار الاستواء والفوقية والعلو يدخل في رقم 2-3، لكن أدخلته أيضا في رقم 1 لأن الشبهة التي نفى بها العلو، نفى أهل الأهواء فيها العلو والفوقية والاستواء، تأتي من جانبين عندهم. أحيانا يلحقون الشبهة بما يتعلق بذات الله عز وجل ونفسه، وأحيانا يلحقون الشبهة بالأسماء والصفات، هم يختلفون. فعلى هذا فإنكار الذين أنكروا ذات الله عز وجل أنكروا الاستواء، ثم بعد ذلك جرهم هذا إلى إنكار العلو والفوقية وصفات أخرى. كذلك الذين أنكروا الأسماء، وهي القاعدة وهي الأصل الثاني عند أهل الأهواء، اضطروا لإنكار الاستواء والعلو من باب أيضا أولى. ثانيا، إنكار أسماء الله تعالى أو بعضها أو تأويلها أو تأويلها والزيادة فيها والنقص. ثالثا، إنكار صفات الله تعالى أو بعضها أو تأويلها والزيادة فيها والنقص. رابعا، إنكار أفعال الله تعالى كالمجيء والنزول أو تأويلها. خامسا، وهو ترتب على الأمور الخمسة السابقة الأربعة السابقة، إنكار الرؤية أو بعضها أو تأويلها. سادسا، تشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق بالله عز وجل، تعالى الله عما يزعم الظالمون. ومنه قياس أحوال الخالق بأحوال المخلوق والعكس، كما يفعل أهل الكلام والمتفلسفة والممثلة، كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه، أو لا يفعل كذا ولا يفعل كذا. هذا قياس، وإن كانوا أرادوا به التعطيل والنفي، لكنهم ما تكلموا فيه إلا بتحكم في حق الله عز وجل. السابع، إنكار الشفاعة الواردة في النصوص الثابتة أو بعضها، أي بعض الشفاعات، أو إثبات شفاعات لم تثبت بالشرع. الثامن، إنكار السمعيات أو بعضها، والمقصود بالسمعيات كل ما ورد في الكتاب والسنة في النصوص الشرعية من أمور الغيب، كله يسمى سمعي، لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا ما يسمع من الوحي. فكل ما جاء به الوحي من أخبار وأحوال الغيب في الدنيا والآخرة فإنما هو يعد سمعيا. لكن قد يطلق السمعيات على جهة أحيانا الحصر، تطلق على أحوال يوم القيامة مثل الصراط والميزان والحوض ونحوها، كالصراط والميزان والحوض وعذاب القبر نعيم والملائكة وشراط الساعة ونحو ذلك، هذه كلها تسمى سمعيات. تاسعا، إنكار كلام الله عز وجل أو تأويله، هذا داخل في إنكار الأسماء والصفات، لكن أفرد لأنه صار من القضايا الكبرى التي تعد من أصول أهل الأهواء مستقلة. والخوض في كلام الله عز وجل هو الذي أودى ببعض المنتسبين للعلم أن ينشئوا فرقا كلامية. منشأ ذلك مسألة كلام الله عز وجل. ذلك أن الفرق التي كانت تنكر وتعطل وتؤول كانت تتميز بالجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم. لكن في العصر الثالث في القرن الثالث لما أثيرت مسألة أفعال الله عز وجل عموما وكلام الله عز وجل على وجه الخصوص دخلت بعض الشبهات على بعض أهل العلم كابن كلاب ومن تابعه من بعض المنتسبين للحديث والسنة، دخلت عليهم شبهات حول كلام الله عز وجل، فأفرد العلماء أبوابا في كلام الله كما أفردوا أبوابا في الرؤية مع أنها تابعة للكلام في الصفات. العاشر، القول بأن الله بأن القرآن مخلوق وما يتفرع عن ذلك. الحادي عشر، تعريف الإيمان. تعريف الإيمان بأنه التصديق أو قول اللسان فقط. الثاني عشر، إنكار دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يعني إنكار أن تكون الأعمال من الإيمان، الأعمال الصالحة. الثالث عشر، إنكار أن الإيمان يزيد وينقص. والرابع عشر، إنكار الاستثناء في الإيمان. كل هذه الأربع من الحادي عشر إلى الرابع عشر متلازمة، كلها قول المرجئة، يعد قول المرجئة. الخامس عشر، الخوض في القدر وعدم التسليم به، والإنكار أو التشكيك أو الجدال أو المراء فيه ومنصوصه في نصوصه، ومنه القول بالجبر وإنكار العلم السابق والكتابة أو أن الإنسان خالق أفعاله أو بعضها، ومنه إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. السادس عشر، الإخلال بالتوحيد أو بعضه كصرف نوع أو أكثر من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالدعاء والذبح والطواف والسجود لغير الله يعني. السابع عشر، القول على الله بغير علم والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر، المراء في القرآن والكلام فيه بغير علم واتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضرب آيات الله بعضها ببعض أو بعضها ببعض، ضرب آيات الله بعضها ببعض، ومثلها حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر، إنكار السنة أو بعضها أو ردها أو رد بعضها أو إنكار حجيتها أو دلالاتها أو بعضها التي اتفق السلف عليها. المقصود بدلالات السنة هنا الدلالات التي أجمع عليها السلف كأحاديث الصفات وأحاديث الرؤية، فإن هناك من أهل الأهواء من لا ينكر الحديث ذاته لكن يؤول الدلالة بتأويل لا تقتضيه اللغة ولا يسوء، أو يخالف السلف مخالفة يعني واضحة متعمدة أو ما أجمع عليه السلف. العشرين، تفسير نصوص الشرع على غير أصولها الشرعية وعلى غير مقتضيات اللغة وفهم السلف. وغالب أهل الهوى يفسر النصوص بحسب قواعدهم وأمزجتهم وأهوائهم ولا يبالون بدلالة اللغة أو بمنهج السلف في الاستدلال أو المنهج السليم أصلا في الاستدلال عند العقلاء. ثانيا، الحادي والعشرون، التشدد في الدين والغلو فيه، ومنه التكفير والحكم على القلوب واتهام النيات والحكم بالظن وتصنيف الناس بغير بينات. الثاني والعشرون، الغلو في الأشخاص وتقديسهم والقول بعصمتهم أو بعلمهم الغيب أو نحو ذلك. الثالث والعشرون، تقديس الأشياء والموروثات والآثار والأحجار ونحوها. والرابع والعشرون، الابتداع في الدين في العبادات والأعياد والتعبد بالعوائد ونحو ذلك كالتوسل البدعي والتبرك البدعي والاحتفالات البدعية. الخامس والعشرون، التلقي عن غير الكتاب والسنة وعن غير فهم السلف الصالح. التلقي عن غير الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. السادس والعشرون، سب الصحابة أو بعضهم ولمزهم والتنقص منهم أو التعرض أو التعريض بذلك. السابع والعشرون، سب السلف أهل الحديث والسنة ولمزهم أو بعضهم أو تنقص طريقتهم وتفضيل مناهج غيرهم بأي وجه من الوجوه على طريقتهم ومناهجهم. 28 لمز المتمسكين بالسنة من المؤمنين واحتقارهم لذلك. 29 الإعراض أو الاعتراض على دين الله وشرعه أو بعضه، أو تبديله أو بعضه، أو الاستغناء عنه أو شيء منه، أو تفضيله عليه. 30 رفع شعار أو راية أو حزب أو جماعة أو دعوة غير الإسلام والسنة، أو الانتماء إلى ذا إليه والتعصب له. 31 الحياز إلى الكفار وأهل الأهواء بأي وجه من الوجوه. 32 الخلل في عقيدة الولاء والبراء. 33 الخروج على الأئمة وترك مناصحتهم وعدم الدعاء لهم وعدم الصبر على الظلم والجور والأثرة. 34 الخلل في فهم نصوص الوعد ونصوص الوعيد وتطبيقاتها وأحكامها. 35 تغليب الهوى على الشرع والدليل والحق. هذه الأصول كما قلت هي استقرائية اجتهادية، لكن في نظري تشمل أغلب أصول أهل الأهواء، وما من هوى أو مقولة أو فرقة ظهرت في تاريخ الإسلام إلا وترجع أصولها إلى هذه الأصول أو إلى بعضها أو إلى أحدها. فكل أصل من هذه الأصول من شذ فيه فقد فارق، إذا توفرت فيه صفات المفارقة عند أهل العلم، لأن الحكم على العام غير الحكم على المعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا في درس الفرق إلى صفحة 117 الأصل أو رقم 16. الأصل في مناهج أهل الأهواء الباطل وإن وجد عندهم شيء من الحق. هذه القاعدة من القواعد التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم، لا سيما في هذا العصر لكثرة التباس الحق بالباطل عند كثير من الأمة، خاصة الشباب الناشئ وكثير من المفكرين والمثقفين. ذلك أنهم لا يعرفون الموازين، أو يجهلون أكثر الموازين التي يميز بها المسلم بين الهوى والحق، بين الهوى والهدى، وبين الحق والباطل، فيأخذون بالقرائن والأدلة وبالجزئيات ويحكمون بها على الكل. يأخذون بالقرائن والجزئيات وبعض الجزئيات الأدلة وبعض وجوه الأمر وجوه الرأي فيحكمون بها على الكل. وسبب ذلك أن أكثرهم لا يتصور التباس الحق بالباطل أو التباس الباطل بالحق. أكثر الناس الآن لا يتصور أن يوجد حق ملتبس بالباطل، أو أن يوجد باطل ملتبس بالحق، أو بعبارة أخرى أكثر الناس الآن لا يتصور أن يوجد إلا الحق المحض أو الباطل المحض، وهذا غير صحيح. قد يلتبس الأمر على الناس في أمور الأهواء والمواقف والآراء والعقائد والأشخاص والأحكام، وهذا هو سبب خلط كثير من الناس وخبطهم ووقوعهم في مخالفة أهل العلم وأئمة الهدى قديما وحديثا. إذن فمناهج الأهل الأهواء أصلا قامت على الباطل، هذه القاعدة. لكن قد يكون عندهم شيء من الحق، على تفاوت بين أهل الباطل، بمعنى أنه قد يكثر الحق نوعا ما أو يقل، لكن لا يكون هو الغالب. يعني مثلا على طريقة النسب، قد يوجد الحق عند فرقة من الفرق إلى حد 30% تكون معها حق، إلى حد 40% عندها شيء من الحق، وأخرى قد يوجد عندها 5% أو 1%، وأكثر الفرق كذلك. حتى الفرق الضالة الهالكة التي تخرج من الملة قد يكون عندها شيء من الحق، لكنه قليل لا يرتفع بها إلى أن تستحق أن تنتسب للأمة. وكذلك الفرق التي ضلت لكنها ما خرجت من الإسلام، يكون عندها شيء من الحق لكنه لا يرتقي بها إلى أن تكون من السنة أو تسلم من الابتداء. لكن الحق الذي عندهم قليل وملتبس بالباطل ولا ينفردون به عند أهل السنة، بل يكون عند أهل السنة مثله وأفضل منه ولا لبس فيه. إذن فإذا كان مثلا في فرقة من الفرق عندها في مجموع آرائها 30% من الحق الذي يوافق النصوص الشرعية يوافق السلف، فلا يعني وجود هذا الحق معها أنها فضلت على أهل السنة أو أنها تفوقت، لأن هذا الحق الموجود عند أهل السنة مثله وزيادة، فأهل السنة هم أهل الحق بجملتهم 100% دائما بجملتهم، أما أفرادهم فقد يكون الفرد من أهل السنة يختل عنده شيء من ذلك، لكن أهل السنة الفرقة الناجية أهل الصراط المستقيم أهل الحق الجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أصحاب الحق 100%، وإن وجد الباطل في بعض أفرادهم أو الانحراف في بعض أفرادهم فهذا أمر لا عبرة به. إذن الحق الذي يوجد عند بعض الفرق نجده عند أهل السنة ونجد عندهم أكثر منها أيضا، فلا نلتفت إليه إلا من حيث الإنصاف والإقرار به، أما من حيث الولاء ومن حيث الاعتبار فلا اعتبار لما يوجد عند أهل الباطل من حق لمجرد أنه وجد عندهم، الحق نعترف به لكن ننسبه إلى أهل الحق. كما أنه قد يوجد من بعض من ينتسبون إلى السنة شيء من الباطل أو الظلم أو الجهل ومخالفة الحق، لكن هذا قليل وهو شذوذ عن الأصل لا يضر به، فأهل السنة الأصل فيهم الحق والخير والاستقامة، وإن وجد بين أفرادهم بعض الانحراف ابتلاء ولكنه يكون مذموما فيهم ولا يعد قدوة بينهم. والأصل في أهل البدع والافتراق والأهواء الباطل والشر والابتداع، وإن وجد بين أفرادهم من هو على الاستقامة لكنه قليل ولا يعد قدوة فيهم، وهذا أيضا مما يلتبس على كثير من الناس، فتجد أن بعض الذين يطلعون على سير أهل الأهواء خاصة المتقدمين منهم، وقد ابتلي كثير من الكتاب والمفكرين والمثقفين في العصور المتأخرة بالتعلق بشخصيات أهل الأهواء نظرا لأنهم وجدوا فيهم خصال، وظنوا أن أهل السنة لا يعترفون في هذه في خصال خير، وظنوا أن أهل السنة لا يعترفون لهم بهذه الخصال، وهذا لبس أو التباس، فإنه ليس العبرة في كون الشخص مبتدع أو صاحب هوى بأن يكون عنده شيء من الحق أو الخصال الخير، العبرة بمجموع خصاله وبمجموع ما هو عليه أو بما خالف فيه السلف، أما أن يكون عنده صفات ورع وتقوى واستقامة ويوجد عنده شيء من الصلاح الظاهر والأدب وحسن السمت فهذا قد يوجد عند بعض البدع، لكنه لا يوصله إلى أن يكون هو صاحب الحق، لأنه عنده من الانحراف ما يخرجه من أهل الحق، بل العكس هو الصحيح، أن أغلب رؤوس البدع الذين نشروا الأهواء والفرق وابتليت بهم الأمة وكثر أتباع الأهواء بسببهم أغلبهم ممن يظهر فيهم الصلاح، وهذا هو سبب الابتلاء بهم، فقل أن يكون مؤسس الفرقة زنديق أو فاجر ظاهر الفجور، هذا يندر جدا فلا بد أن يظهر الصلاح أو يكون صالحا في نفسه لكن عنده انحراف، فمنهم من يكون زنديق ويظهر الصلاح كما حصل من ابن سبا وامثال، ومنهم من ليس فيه زندقة أصلية لكن عنده انحراف في الاعتقاد وفيه صلاح واستقامة، كما هو حاصل من رؤوس الفرق الشهيرة، معبد الجهني مؤسس فرقة القدرية كان من طلاب العلم الصالحين، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد يعدون من الزهاد من العباد أيضا، إذا عد العباد في القرن نهاية القرن الأول وأول القرن الثاني الهجري عد على رأسهم عمر بن عبيد وواصل بن عطاء الذين أسسوا فرقة المعتزلة. الجهم بن صفوان كان فيه شيء من الأخلاق الفاضلة وما يجذب به الناس من حسن الأدب وإلى آخره، وهكذا بقية رؤوس الفرق والأهواء الذين أسسوا الفرق. إذن ليست العبرة بما عليه الشخص أو عليه الفرقة من وجود بعض ما يلبس على الناس من كونها فيها خصال خيرة أو ظواهر توافق السنة أو يوجد فيها بعض العقائد الفاضلة أو الحسنة، هذا ليس هو المقياس ولا يعول عليه إذا وجد أهواء في هذا الشخص أو في هذه الفرقة تخرجها عن السنة. وكل من سوى أهل السنة فلا ينفرد عنهم بحق ولا بقول صحيح، وهذه أيضا قاعدة، كل من سوى أهل السنة لا ينفرد عنهم بحق. إذا كان في الفرقة الفلانية خصلة خيرة فإنها عند أهل السنة وعندهم زيادة عليها، وإذا وجد في الشخص فلان من الناس من أهل الأهواء أخلاق فاضلة أو علم أو نحو ذلك فإن عند أهل السنة ما يوجد عنده هو زيادة، وهكذا. فلا يمكن أن ينفرد صاحب هوى ولا فرقة بخصلة خيرة دون أهل السنة، ما يوجد عندهم لا بد أن يوجد عند أهل السنة وزيادة. هذه أيضا قاعدة يجب أن تفهم، لئلا يقال إنه مثلا المعتزلة أفضل من أهل السنة في كذا، كما يقول كثير من المتأخرين، يقول نعم المعتزلة ضلوا لكنهم في مسألة حرية الرأي وفي مسألة يعني الاهتمام بالأمور العقلية والنظرية أفضل من أهل السنة، أوسع عقولا. نقول لا، ليس صحيح، أهل السنة أكثر احتراما لحرية الرأي وأكبر عقولا وأكثر تعمقا، لو رأوا في التعمق خير لكنهم لا يرون في التعمق في الدين خير، وإلا فهم أكبر عقول وهم أهل الحرية الحقيقية وهم أهل القدرة على الكلام وأهل القدرة على العقلية الفائقة التي لا توجد عند غيرهم. أهل السنة أفضل بأشخاصهم وبسلوكهم وبعلمهم وبعقيدتهم مطلقا وتفصيلا، لكن قد يكون من أهل السنة من تنقص مواهبه، هذا فرد، لكن أقصد الجملة. فعلى هذا لا يصح أن نقول مثلا كما هي مقولة شائعة إن الفرق هي حاملة لواء الحرية، حرية الكلام. والدليل على قولي هذا أنه أصحاب الحرية الكلمة هم أهل السنة والجماعة، أن الفرق بقيت رغم أنها ضرر على الأمة، بقيت بين الأمة إلى أن قامت المعتزلة صاحبة دعوة الحرية. المعتزلة والجهمية تدعي أنها حاملة لواء الحرية، ويدعي الآن إلى يومنا هذا يدعي أنصار الجهمية والمعتزلة أنهم هم حاملي لواء الحرية. لكن إذا استعرضنا ذلك تاريخهم، عندما تمكنت المعتزلة والجهمية من وزارة الدولة فقط، وزارة الدولة في عهد المأمون، ماذا فعلت بالناس؟ ماذا فعلت؟ فعلت الأفاعيل من قتل وصلب وتنكيل وسجن، ويعني سخرت سياسة الدولة في قمع السنة وأهلها، حتى أن المعتزلة كانوا يضعون المتاريس في الشوارع، متاريس في الشوارع لا يخرج منها ولا يدخل أحد للأسواق إلا أن يقول بخلق القرآن، بل وضعوا متاريس في أبواب المساجد، واشترطوا أنه لا يقوم على المنبر في المسجد يخطب في الناس الجمعة إلا من يقول بخلق القرآن، واشترطوا لا يتولى القضاء إلا من يقول بخلق القرآن. هل فعل أهل السنة ذلك؟ كان من المعتزلة قضاة مستوري الحال، كان من الجهمية قضاة مستوري الحال، لأن لا يدعون لبدعة، أما إذا دعا لبدعة فالسنة أهل السنة لا يسمحون له بالدعوة لبدعة. لكن في مجال أيضا أهل السنة لا يفتنون عوام الرافضة، عوام أهل الفرق، بينما هؤلاء فتنوا العامة وفتنوا العلماء. هؤلاء أدعياء الحرية، ما مرت نكبة على الأمة أشد وطأة على عموم الأمة بعلمائها وعامتها أشد من وطأة المعتزلة في المحنة، لأن عامة شملت جميع العالم الإسلامي الذي يحكمه المأمون، وتسلط المعتزلة على الأمة تسلط ما جرى مثله في التاريخ إلى أن قام الإمام أحمد رحمه الله بموقفه المشهور. إذن هذه دعية الحرية، وهذا فعل من يدعون الحرية الذين يزعمون أن الأمة فقدت أعز ما تملك من الفكر والحرية حينما قمعت المعتزلة والجهمية كما يقول النشار وأمثاله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح، بل لا بد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حق، وبسبب ذلك وقعت الشبهة، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد. ولهذا سمي أهل البدع أهل الشبهات، وقيل فيهم إنهم يلبسون الحق بالباطل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا فيه إلى صفحة 118، الفقرة 17، وملخصها أن فرق الأهواء والبدع كلها فيها شبه بالأمم الكافرة، وهذه في رأيي القاعدة لا تتخلف عند أتباع الفرق الكبرى. الفرق الكبرى كلها فيها شبه أو أكثر بأمة أو أكثر من أمم الكافرة الضالة قبل الإسلام. ذلك أن أصول ضلال الأمم منذ أن بدأ الكفر والضلال في تاريخ البشرية وانحرافاتها أصول واحدة لا تتخلف، وهي تنبع أولا من طاعة الشيطان، ووساوس الشيطان على الإنسان واحدة وإن اختلفت أساليبها وأشكالها، لكن أصول الوساوس واحدة. لذلك نجد أن أصل الشرك يتشابه بين الأمم جميعا، أصل الفلسفة يتشابه، فلسفة المعارضة للدين، وكل الفلسفة معارضة للدين، يتشابه في جميع الأمم. أصل اتباع الأهواء بالشهوات والشبهات يتشابه في جميع الأمم، وهكذا. فأصل ذلك طاعة الشيطان والإعراض عما جاء به المرسلون، واتباع الهوى، واتباع الظن، واتباع الشهوات، واتباع الشبهات، قل ذلك أو كثر. وأصل ذلك مما يؤكد ذلك، أي أن كل فرقة من الفرق التي ظلت فيها شبه من الأمم السابقة أو أكثر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وفي رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع. ثم ضرب لذلك مثلا وقال: حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. فمعنى هذا أن أصول الافتراق وأصول الأهواء وأصول الضلال واحدة خطوة بخطوة، إنما تختلف الصياغات، تختلف الأساليب، تختلف اللغات فقط. أما الأصول والمناحي، مناحي التفكير ومناحي الانحراف العقدي والعلمي والعملي عند أهل الأهواء، فهي واحدة بين الأمم السابقة والأمم اللاحقة وهذه الأمة. ثم قالوا: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ طبعا إذا كان اتباع اليهود والنصارى بل ورد في أحاديث أخرى أيضا أنهم فارس والروم، وفارس والروم يشمل أهل الشرك أو أهل الشرك وأهل الكتاب. والناظر في أحوال الفرق في هذه الأمة يدرك مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم بينا فيما: فما من فرقة من الفرق المشهورة إلا فيها شبه بأمة أو ديانة أو نحلة أو أكثر من الأمم السابقة. ولنأخذ لذلك أمثلة فقط. فالرافضة هم أشبه فرق الأمة بثلاث طوائف: أول المجوس. الرافضة يشبهون المجوس من وجوه كثيرة، بل تقمصوا ديانة المجوسية من أكثر وجوهها العقدية والتعبدية والأعياد والعادات. فعقائدهم في آل البيت هي عقائد الفرس في ملوك في رجال الدين وفي ملوكهم الساسانيين تماما، ليس فيها إلا تعديل الصياغات والعبارات بما يتوافق مع الألفاظ الإسلامية والشرعية. وعقائدهم فيما يتعلق بالتقية وما يتعلق بالأصول الأخرى التي سبق الإشارة إليها كلها يوجد عندها نماذج، يوجد منها نماذج عند المجوس. عباداتهم عبادات الرافضة أكثرها من كل عن المجوس، تعلقهم بالقبور، بالأشجار، بالأحجار، بالأشياء، هذا كله من نهج المجوس. أعيادهم، العياد، كثرة العيادات البدعية، هذه سمة من سمات المجوس الفرس، كثرة الأعياد. بل إن بعض أعياد الشيعة الآن هي بعينها بأسمائها وبأوقاتها أعياد فارسية منقولة عن المجوس قبل الإسلام، وبقي عليها الرافضة إلى يومنا هذا. عيد النيروز، عيد المهرجان، إلى الآن يقام، وهو عيد فارسي مجوسي. شبه الرافضة باليهود واضح من خلال بعض المظاهر التعبدية وبعض مظاهر السلوك. فالحقد على الديانات الأخرى وأتباعها خاصة على أهل السنة، الكيد والغدر، محاولة أو استباحة الخيانة السرية، قسوة القلوب تجاه الآخرين أو تجاه خصومهم، أيضا في العبادات تأخير صلاة المغرب، تأخير الإفطار إلى أن تشتبك النجوم، تقديم أكلة السحر أو إلغاها ونحو ذلك، كله من عبادات اليهود وموجود في الرافضة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة الخصال التي توجد عند الرافضة وهي موجودة في اليهود، وأوصلها إلى ما يزيد عن 10، بل ما يزيد عن 20 خصلة واضحة كالشمس، لا تحتاج إلى تأول ولا تكلف، يعمل بها الرافضة حتى اليوم أو بأكثرها، لأن بعضها تنازلوا عنه تركوه. طبعا من الأشياء النادرة أنه فرق بين اليهود وبين الرافضة بفرق واحد، طبعا ذكر هذا الفرق عن الشعبي وعن بعض أئمة السلف بفرق واحد، وهو قال إلا أن اليهود لما قيل لهم من خيار الناس قالوا أصحاب موسى، والرافضة لما قيل لهم من أشر الناس قالوا أصحاب محمد، وهذا الفرق يجعلهم أخبث من اليهود من هذا الجانب. اليهود يترحمون على أصحاب موسى، والرافضة يلعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواقع، يعني ليس من باب التزيد والتكلف. كتاب منهاج السنة في المجلد الأول. ثم إنهم يشبهون النصارى في الجهل، التعبد بالجهل. النصارى من أهم خصائصهم أنهم وضعوا على نفسهم أمور عبادية لم تشرع عليهم وزادوا فيها، ووضعوا على أنفسهم أغلالا في العبادة. فكذلك الرافضة تجدهم إلى الآن يتعبدون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، رهبانية ابتدعوها، مثل تعذيب أنفسهم أثناء المآتم، ومثل احتفالهم بعيد عاشوراء، يفعلون أشياء يعني لا تليق عقلا، مما تدل على الجهل المطبق في جانب العبادة. وأهل الكلام الجهمي والمعتزلة ومن تفرع عنهم أشبه فرق الأمة بالفلاسفة المجوس، بالفلاسفة ثم المجوس ثم النصارى. والقدرية تشبه المجوس ثم النصارى ثم المشركين، والمرجئة فيها شبه بالنصارى في عقيدة النصارى، بل إن عقيدة المرجئة منقولة من بعض النصارى الذين عاشوا مع المسلمين، كما سيأتي في قصة قسطنطين أحد رجال الدين النصارى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه أول من أعلن مقولة المرجئة التي أعلنها معبد الجهني بعد هذه القصة بستين سنة. والجبرية فيها شبه من المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والصوفية أشبه فرق الأمة بالنصارى ثم بالديانات الهندية والفلسفات الغنوصية. والباطنية فيها شبه باليهود وبالمنافقين. الوقت لا يتسع لضرب أمثلة لهذا، ولعلي في الدرس القادم إن شاء الله قبل أن نبدأ بالفقرة التالية تذكروني أن آتي بالأمثلة فيما يتعلق بتشتت شبه الكتاب والقدرية والمرجع والجبرية والصوفية والبطنية، لأنه وردتني ملاحظات آخرها في الدرس الماضي مكتوبة بأن كثيرا من القضايا لا تضرب لها أمثلة فتبقى غير واضحة. استجابة لهذه الرغبة وهذه الملحوظة إن شاء الله لعلي أحاول أن أكثر من الأمثلة بقدر ما يكون فيه الفهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 119 هذا المقطع لابد أن نقسمه بين درسين أو أكثر، بل يحتاج إلى دروس. أسرع الناس إلى الفتنة أصناف ستة، طيب لا بس الأخ يقول أني وعدتكم في الدرس الماضي بذكر أمثلة في شبه الفرق، إذن نترك درس اليوم نؤجله إلى الدرس القادم ونستكمل الدرس الماضي. أمثلة لوقوع أو لصور المشابهة بين الفرق وبين الديانات والأمم الماضية. بدأنا بالرافضة. الرافضة أشبه فرق الأمة بالمجوس الفرس. من وجوه الشبه، أولا أن أعيادهم أعياد الفرس، كثرة الأعياد والبدع، وثانيا تعلقهم بالأشخاص والأشياء والأشجار والمزارات والأحجار وغيرها، هذه من عادات الفرس. ثالثا تعلق الرافضة بالأشخاص، تقديس السادة، تقديس رجال الدين أو العلماء أو الأئمة، وتقديس الرؤساء والأمراء والملوك، وتقديس آل البيت، هذه عادة فارسية مجوسية. كان المجوس مقسمين إلى طبقات، طبقة الملوك والأساورة ومن دونهم، وهذه الطبقات بحسب ترتيبها، الملوك يرون أنهم مقدسون، أنهم مقدسين وأنهم مقدسون وأنهم فيهم دماء إلهية، كذلك رجال الدين فيهم، فكانوا يرونهم أنهم معصومون وأنهم لا يقولون إلا الحق، هذا عند الفرس المجوس. ثم انتقلت هذه العادة إلى الرافضة بكثير من رتوشها وأشكالها. كذلك من عادات الرافضة الموجودة في المجوس التقية. كان كثير من فرق المجوس التي تخالف العامة تستعمل التقية، وكذلك الاعتقادات في آل البيت، معتقدات الرافضة في آل البيت اكثرها بأشكال موروث عن المجوسية، مثل اعتقاد المهدية. المهدية بصورتها الموجودة عند الرافضة موجودة في الديانة المجوسية، وإلى الآن تقرأ ضمن كتب الديانة المجوسية فكرة المهدي، وأنه عند الرافضة، وأنه يخرج في آخر الزمان، ويخرج معه جميع الآيات والأئمة، ويخرج معه جميع الشيعة يبعثون إلى من بداية التشيع إلى وقت خروجه، ثم يأتي بخصومه وينتقم منهم بما فيهم الصحابة، وينتقم من أبي بكر وعمر كذا زعموا قتلهم الله، وينتقم من بقية النواصب الذين بقية المسلمين. هذه الفكرة هي بعينها موجودة عند المجوس، موجودة بعينها عند المجوس. كذلك ما يتعلق بالعادات مثل أو يتعلق ببعض الأحكام مثل نكاح المتعة له علاقة بديانة بعض الفرق المجوسية وهكذا. أما شبههم باليهود فهو من وجوه كثيرة، منها تأخيرهم للإفطار إلى أن تشتبك النجوم، وكذلك تأخير صلاة المغرب، وتقديمهم أكلة السحور والغائها، ومنها الغل والحسد على الغير، ومنها حصرهم الحق في أنفسهم وأنهم هم أهدهم أهل الجنة من بقية الناس إلى آخره من الأمور التي يعتقدونها وهي في عقائد اليهود. ثم شبههم بالنصارى من حيث الجهل والحمق والتعبد بما لا يعقل والرهبنة وإيذاء النفس في الطقوس والعادات والديانة لم يكتبها الله عليهم ولم تكتب عليهم شرعا. أما أهل الكلام فشبههم بالفلاسفة في الأصول التي ذكرناها في مثل تقديم العقل وجعل القواعد العقلية محكمة في الشرع واستنقاص شرائع الأنبياء والنظر إلى أو نظرتهم إلى صفات الله وأسمائه وذاته وأفعاله مثل تأويلهم للصفات مبني على أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الله عز وجل غير قابل للوصف أو أن أوصافه معنوية وليست ذاتية. فهذه من عقائد الفلاسفة وأفكارهم القديمة والتي تأثر بها أهل الكلام. أما شبههم بالمجوس أي أهل الكلام ففيما يتعلق بعقيدة المتكلمة المعتزلة الذين اللي هي عقيدة القدرية. طبعا القدرية جاءت عن المجوس ثم قال بها أهل الكلام من المعتزلة وطوائف من الجهمية الذين زعموا أن الله عز وجل لم يخلق إلا الخير ولم يقدر الشر وأن مقدر الشر هو مخلوق آخر. المعتزلة يقولون الإنسان والمجوس يقولون الشيطان، إنما كلهم يعتقدون بإلهين، لكن المعتزلة تفلسف عقيدتها القدرية بأسلوب يناسب المسلمين أو يلطف حدة الاعتقاد حدة الكفر في الاعتقاد، والمجوس قالوا بإلهين اثنين تعالى الله عما يزعمون بصراحة. كذلك شبه أهل الكلام بالنصارى في مسألة القدر وفي مسائل النظر إلى صفات الله عز وجل، فإن النصارى يقولون بتجريد الله من الصفات والأسماء أو أغلب طوائفهم، وكذلك أهل الكلام. والقدرية تشبه المجوس من حيث القول بإنكار القدر السابق وما ترتب عليه من القول بأن للشر خالق آخر، فكذلك قالت القدرية الأولى ثم قدرية المعتزلة التي أشرت إليه قبل قليل. أما شبه القدرية بالنصارى فلأن النصارى كذلك زعموا أن الإضلال أي الضلال لا ينسب إلى الله عز وجل، إن الله لا يضل عباده، فلذلك لما خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية خطبته المشهورة وقال ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، قام قسطنطين بطريرك الروم ذلك الوقت الذي سلم بيت المقدس لعمر وهو عربي قصدي عربي اللسان، قام واعترض قال إن الله لا يضل أحد، هذه عقيدة النصارى وهي عقيدة القدرية فيما بعد. فعمر استوقفه الكلام فقال ماذا قال، كأنه ما فهم كلامه، قالوا يعني مشوا الكلام عند عمر فمشى فأعاد الخطبة مرة ثانية، فلما وصل الكلمة قال العلج مرة أخرى إن الله لا يضل أحدا، فسمعها عمر وفهمها فهدده بالقتل إن قال مثل هذه الكلمة إن قال هذه الكلمة أو مثلها. ثم بعد ذلك سرت بين المسلمين ثم وصلت إلى القدرية من النصارى. أما شبههم بالمشركين شبه القدرية بالمشركين فيأتي من حيث أنهم جعلوا بعض الخصائص التي لا تليق إلا بالله عز وجل جعلوها في البشر، فجعلوا للبشر من الخصائص ما لا يليق إلا بالله عز وجل مثل الخلق والقدرة وغير ذلك. ثم أنهم أيضا القدرية شابه المشركين من حيث الاحتجاج بالقدر. القدرية هم الذين اعترضوا على القدر وقالوا إن الله لا يمكن أن يفعل كذا ولا يليق أن يفعل كذا ويجب أن يفعل كذا، وهذا هو مسلك المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا. والمرجئة فيها شبه النصارى من حيث ضعف الولاء والبراء ومن حيث ضعف التعلق بالعقيدة، تعلق بالأحكام ولا تتعلق بالعقيدة، كما أن فيها شبه من حيث عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان أو في مفهوم الإيمان. كذلك النصارى لا يدخلون الأعمال في أصول الاعتقاد، يفصلون بين الأعمال والاعتقاد، ولذلك دين النصارى لا يحكم حياة الناس وسلوكهم في الغالب في كثير من جوانب الحياة، إنما يهتم بالقلوب وصلاح القلوب والاستقامة. كذلك ثمرة عقيدة القدرية. ثم أنهم أشبه النصارى أيضا من وجه ما ترتب على القول بالأرجاء من ضعف البراء والولاء في أصل القول المرجع. والجبرية فيها شبه من المشركين كذلك، لأنهم علقوا كل شيء بمشيئة الله حتى أفعال العباد الاختيارية، وقالوا إن الإنسان مجبور، إذن هو لا يعاقب والله لا يحاسبه كما قال المشركون في الآية التي سبق في قوله عز وجل: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والصوفية أشبه فرق الأمة بالنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله على جهل، ولأنهم استمدوا الدين من غير المصادر الحقيقية، أعولوا على الأوهام وعلى الرؤى وعلى الأحلام وعلى الكشف وعلى الذوق، وهذا مذهب النصارى. كل هذه الأمور عند النصارى. النصارى يأخذون دينهم من أذواقهم ومن الكشوف ومن الرؤى ومن الأحلام ومن المجهولين. يعني مثلا تجد في كتب النصارى أن أحدهم ممن رسم دين النصارى يقول: رأيت هاتفا يتكلم جهة السماء ويقول كذا وكذا، فيأخذ عنه الدين. أو سمعت هاتفا يقول، هذا الهاتف مجهول متكلم يتكلم بالغيب أو بجنح ظلام الليل، فيأخذ منه دينه. وأحيانا يسمع قصيدة من الجن أو من الشياطين فيأخذ بها. هذا مسلك النصارى ويوجد في كتبهم وتراثهم. نفس الطريقة موجودة عند الصوفية. الصوفي تجده يتلقى دينه من كل مصدر، ثم الرهبنة وعبادة الله على جهل، والتحنث والتعبد وترك الحياة وترك الزواج وترك طلب العلم، كل هذه من سمات عباد النصارى. ثم الديانات الهندية. الديانات الهندية تنزع إلى المبالغة في الزهد وإلى يعني ترك الحياة إطلاقا والسياحة في الأرض دون قصد ودون غرض إلى آخره. كل هذه من عادات الديانات الهندية موجودة في المتصوف. والباطنية فيه شبه باليهود والمنافقين من حيث الكيد للمسلمين والغدر وإظهار النفاق وغيره مما هو معروف في عقائد الباطنية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أني وعدتكم بموضوع الكلام عن الجماعات. طبعا الآن سأبدأ يعني مقدمات لهذا الموضوع، ثم نستكمله إن شاء الله في حلقات قادمة. الموضوع يحتاج إلى كلام طويل، وهو موضوع الجماعات القائمة الآن في العالم الإسلامي. ما حكم الانتماء إليها والانتساب إليها؟ وهل يتعارض هذا مع السنة؟ ثم هل تختلف أوضاع المسلمين من بلد إلى بلد إلى آخره؟ فنبدأ بقواعد أساسية، وبعدها إن شاء الله نفصل فيما يعني يتيسر من أقوال العلماء والمشايخ وطلاب العلم المجتهدين قدر الإمكان. أولا، فيما يتعلق بمسألة الولاء والانتماء ورفع الشعار، القاعدة الأساسية التي لا تتخلف ويجب أن يخضع لها كل مسلم ابتداء، وقد يكون لها استثناءات، إنما هي قاعدة يجب أن نسلم بها، وهو أن يكون ولاء المسلم ابتداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجماعة المسلمين الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قيام الساعة، والذين صار وصفهم أهل السنة والجماعة. هذا هو الولاء الأصلي الذي ينبغي أن يعقد عليه كل مسلم قلبه ابتداء يجب أن يعقد قلبه على ذلك ويعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه. إن لم يفعل ذلك فإنه صاحب هوى. إن لم يعقد قلبه على التسليم ابتداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والولاء لله ولرسوله ولدينه، ثم الولاء لجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة ومن ثم لعقيدتهم وأصولهم ومناهجهم وهديهم الظاهر إلى آخره، هذه لوازم معروفة. هذه قاعدة أساسية يجب أن يتوخاها كل مسلم وأن يعتقدها وأن يستصحبها في عقيدته وفي عمله وفي دعوته وفي موازينه التي يزن بها الأمور وفي ولائه وبرائه ومواقفه تجاه الأحداث تجاه الناس تجاه الأشخاص تجاه الفتن. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون عليه المسلم ابتداء. هذا أو أمر الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن المسلم يختلف وضعه بينما إذا كان في بيئة أو بلد أو دولة السنة فيها هي الظاهرة وهي الأصل، يعني هي الشعار وهي الأصل الذي عليه عامة أهل العلم وأتباعهم من المجتمع. فرق بين هذا وبين بيئة أخرى يختل فيها هذا الشرط. فالبيئة التي يصل فيها ظهور السنة كما هو عندنا بحمد الله في هذا البلد، الأصل في هذا البلد السنة ومعالم السنة بحمد الله ظاهرة، وسائر أمور البلد العلمية والشرعية تسير على منهج السنة والجماعة، وطلاب العلم والعلماء أهل سنة، وسائر أتباع العلماء والعوام وغيرهم وطلاب العلم على هذا الاتجاه وهذا الأصل، وإن شذت بعض الشواذ لكنها هذه الشواذ لم تكن هي المهيمنة. فالأصل للسنة ولا تزال الدعوة السلفية هي الدعوة بحمد الله المتحكمة في هذا البلد في عقول الناس وعقائدهم واتجاهاتهم وفي مسيرة العلم الشرعي وغيره. ففي مثل هذه مثل هذه الحال لا أتصور أنه يجوز أن تعقد الولاءات لا لجماعات ولا لشعارات ولا لحزاب ولا لأشخاص، إنما يكون الولاء للسنة والاجتماع على ما كان عليه الجماعة